إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الأئمة البخاري ومسلم وأحمد رحمة الله عليهم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعت أزواج النبي عنده ولم تغادر منهن واحدة. قبل ما أستمر بهذا الحديث إخوة الإسلام، أربطه بالأحداث السابقة بعون الله. آخر شيء تكلمنا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من حجة الوداع أقام بالمدينة بقية شهر ذي الحجة وشهر المحرم وصفر من السنة 11 للهجرة، وأقام عدة أيام من شهر ربيع الأول حتى توفاه الله عز وجل في 12 من شهر ربيع الأول سنة 11 للهجرة. ولكن قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام نزلت عليه إشارات تدل على دنو أجله وقرب موته، وهذه الإشارات ذكرت في كثير من الأحاديث الصحيحة، ومنها إشارة وردت في الحديث الذي معنا اليوم، حديث البخاري ومسلم وأحمد عن عائشة رضي الله عنها. في حديثنا اليوم وردت إشارة تدل على دنو أجل النبي عليه الصلاة والسلام، ولعلها أول إشارة وردت في دنو أجله، لذلك أنا أحببت أن نأتي بها بالترتيب الزمني، الترتيب الزمني. فأول إشارة هي هذه الإشارة التي نتكلم عنها اليوم بعون الله تعالى. شوف الحديث، هذا الحديث ماذا فيه؟ عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم، مرض، طبعا جاءت كل نسائه اجتمعن عنده لتطمئن على صحته، ما في امرأة من النساء تخلفت، كان شعروا أن النبي مريض عليه الصلاة والسلام، فلذلك اجتمعت النساء أزواج النبي عنده تطمئن على صحته، ولم تغادر منهن واحدة، ما في ولا امرأة تخلفت، كل النساء شهدت وجاءت تزور النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا جرى بعدها؟ تقول عائشة: فأقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآها رسول الله عليه الصلاة والسلام رحب بها وقال: مرحبا بابنتي، وأجلسها عن يمينه أو شماله. تقول عائشة: نحن قاعدين، نسوان قاعدين مع النبي في بيت إحدى أمهات المؤمنين، فجأة إجت فاطمة تمشي. لأن نساء النبي اجتمعنا عنده بقصد الزيارة والأطمئنان، لكن فاطمة النبي اللي طلب منها تأتي. في رواية عند البخاري أن النبي دعا فاطمة حتى تأتي، فإذا دعاها النبي بعت إليها خبر أنه تعيل عندي فإجت. شوف عائشة تصف حتى كيف كانت تمشي فاطمة رضي الله عنها، تقول: كانت أقبلت تمشي كأن مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانت في مشيتها تشبه مشية أبيها عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث في البخاري ومسلم. في أحاديث أخرى في السنن يا أخو الإسلام أيضا عن عائشة رضي الله عنها ماذا تقول؟ تقول: ما رأيت أحدا أشبه هديا ودلا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها وقعودها من فاطمة. تقول عائشة كانت فاطمة تشبه النبي كثيرا، كل حركاته بالمشي تاعه بالقعود بالقيام بالكلام كل شيء، كانت تشبه بكل شيء من صفاته. تقول كانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم من شدة النبي حبه لها كان يقوم إليها فيقبلها ويجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها أي النبي زارها فعلت به ذلك، تقوم إليه تقبله وتجلسه في مجلسها. تقول فلما مرض أقبلت فأكبت عليه وجعلت تقبله. هذه المرة لما دعاها النبي عليه الصلاة والسلام إجت فشفت النبي قاعد ما خلته يقوم، دغري طبت عليه وبشر تقبله لأن رأت أثر المرض عليه، رأت أثر المرض عليه. ففي روايتنا ماذا فعل؟ تقول عائشة لما رآها الرسول صلى الله عليه وسلم رحب وقال مرحبا بابنتي وأجلسها عن يمينه أو شماله، إن أجلسها بقربه، أجلسها بقربه. ماذا جرى بعدها؟ تقول عائشة ثم أسر إليها حديثا فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سرها الثانية فضحكت. شو تصور هذا المشهد؟ النبي جالس عليه الصلاة والسلام على فراشه، نساء النبي حوله، أجد فاطمة فأجلسها بقربه عليه الصلاة والسلام لأن كان بقربه وشوشه، في حديث ما بده يسمع النسوان، قرب إليها وشوشها بأذنيها، فهو وشوش صارت تبكي بكاء شديدا. فالنبي لما رأى أنه أحزنها عليه الصلاة والسلام وشوش مرتين فضحكت، فضحكت. فشو تعليق النساء عائشة رضي الله عنها؟ قالت فقلت لم أرك اليوم فرحا أقرب من حزن، قلت بحياتي ما شفت امرأة تفرح ثم تحزن بعد ضيقة. شوف مرة بتحزن تفرح بعد حزن طويل، بس بنفس الضيقة بنفس المجلس تحزن وبعد ضيقة بتفرح، قلت شيء عجيب، شو هالخبر؟ شو هالخبر اللي قال إياه أبكاها والثاني أفرحها؟ شو هالخبر؟ قالت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. ثم توجهت عائشة لفاطمة وقالت لها يخصك رسول الله بالسرار من دون نسائه ثم تبكين؟ عائشة بتقول لفاطمة بتقول أنت الرسول وشوشك بكلام ما قلنا إياه نحن النسوان، يعني خصك بمكرمة، خصك بمكرمة عظيمة، فبدل ما تفرحي بتجي بتبكي. كأن فاطمة وعائشة تريد أن تستنزلها لتعرف شو السر، شو قال لها. قلت لها معقول أنت تبكي والنبي وشوشك وما وشوش حدا من سوينه؟ معقول مشان تقول أنا هيك وشوشني مشان هيك؟ فاطمة تكلمت، بس عائشة بقي في نفسها هذا الحرص لأن كانت تغار على النبي عليه الصلاة، تحبه حب شديد وتظن أنها أقرب الناس إليه منزلة، فكيف هيك صار أنه فاطمة جلست وشوشة وهي ما وشوشة؟ فهذا بقي في نفسها. فلذلك لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عائشة قالت ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عائشة محرقصة حتى تنتظر تعرف الجواب، فانتظرت حتى قام النبي عليه الصلاة والسلام يستريح، فهنا اجت عائشة على فاطمة وقلت له خبريني شو قال لك النبي عليه الصلاة والسلام، شو قال لك بالمرة الأولى وبالمرة الثانية شو قال لك؟ فقالت فاطمة ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت له فاطمة يا عائشة أنا لو كان النبي بده يخبركم كان قالك قدام كل الجمعة، ما هذا سر خصاني به ما بفشي سره، لو كان النبي يريد أنه يخبر به كان أخبر قدام كل النسوان، بس فهمت هي أنه هذا السر خصها به الرسول عليه وسلم. قالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف بقيت هذه في نفس عائشة بتعرف هذا الفضول عند النساء، فضول تعرف كل شيء عن زوجها. فماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ قالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت إلى فاطمة وقلت لها يا فاطمة عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتني بما قاله لك رسول الله عليه الصلاة والسلام. تزريت حتى ما تشوف مات النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى شيء أسبوعين توفى عليه الصلاة والسلام أو أقل. ودلت في نفس عائشة تعرف شو صار شو قال شو هالسر. فلما مات اجت بعد ذلك عائشة على فاطمة قلت لها أنا لي عليك حق كبير، أنا زوجة أبيك وكذا وكذا وكذا، فبتمنى عليك إلي لي شو السر اللي قال لك إياه النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت لها فاطمة أما الآن فنعم، وإذا الآن بخبرك لأن السر انتهى مفعوله، انتهى أمره، ما عاد سرا. قلت لها هلأ فيني خبرك؟ قلت لها خبريني. قالت أما حين سرني في المرة الأولى قال لي إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل عام مرة، وعارضني في هذا العام مرتين ولا أراه إلا قد حضر أجلي، فاتق الله واصبري فإني نعم السلف أنا لك. قالت فبكيت بكاء الذي رأيت. شو معنى الحديث؟ فاطمة تقول لما النبي وشوشني أول مرة شو قال لي؟ قال لي يا فاطمة كان جبريل كل سنة في رمضان بيجي لعندي، تذكروا النبي كان يعتكف في رمضان 10 أيام، فبيقعد بيجي جبريل لعندي النبي قال وهو في معتكفه في المسجد يقول فيعارضني القرآن. شين يعارض القرآن؟ يطلب من النبي يسمع القرآن، قال له يا رسول الله سمعنا القرآن. ليش؟ للتأكد من حفظ النبي عليه الصلاة والسلام ولتثبيت ترتيب النهائي للآيات والسور. فجبريل بده يطمئن أنه الوحي اللي أنزله الله على رسوله كامل، ما في أي ناقص، ما بس كامل ما في ناقص، حتى الترتيب السور والآيات في محلها. لأن أحيانا كانت تنزل آية إسا سورتها ما نزلت، وأحيانا تنزل آية من سورة كذا وآية من سورة كذا، بس الترتيب أيهما أسبق ما هو معروف. فبهالأيام العشرة كان جبريل ينزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له هالآيات بتحطها بسورة التوبة، وهالآيات بسورة الأنفال، وهالآيات بتكون بسورة كذا. فهذه مدارسة القرآن، والنبي يعرض القرآن على جبريل. فالنبي قال لي أنا كل سنة كان جبريل يعرض علي القرآن مرة واحدة بيقول لي سمع لي القرآن، سمع لي مرة. أما هذه السنة سنة العشرة الهجرة في رمضان قال لي سمع لي القرآن، بعد ما سمعته قال لي استعيده مرة ثانية. قال لي لما طلب مني أعيد مرة ثانية فهمت أن أجلي قد اقترب، فهمت أن أجلي قد اقترب. كيف فهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن فهم أنه هذه هي العرضة الأخيرة على جبريل. يعني أنت يكون ابنك عنده مسابقة بالقرآن بتقول له سمع لي السورة قبل الامتحان ما يجي، بتسمع له يا مرة باليوم. إذا كان بكرة الامتحان بتقول له سمع لي مرتين، لأن بكرة الامتحان. فلما جبريل طلب من النبي أن يقرأ عليه القرآن مرتين فهم عليه الصلاة والسلام أنها العرضة النهائية والأخيرة قبل وفاته. قال إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل عام مرة، وإنه عارضني في هذا العام مرتين ولا أراه إلا قد حضر أجلي، لا أظن إلا أن السبب أن موتي قد اقترب عليه الصلاة والسلام. ثم قال لابنتي فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك. قال لك بدك تصبري تحتسبي وتعلمين أني أنا خير من يستن به وخير من يقتدى به بعد موته، فإنه نعم السلف أنا لك. تقول فاطمة فبكيت بكاء الذي رأيت. عمت الله العواشي هذا السبب اللي بكيت لما أخبرني بدنو أجله. تقول فاطمة فلما رأى جزعي، النبي ما تحمل عليه الصلاة والسلام تبكي فاطمة من حبه، لا ما تحمل، فوشوش وشوش تاني حتى يفرحها. قال فلما رأى جزعي أي خوفي وقلة صبري على الخبر قالت فسرني الثانية شوقا لها، قال يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ بشرها قال لا زعليني، أنت يوم القيامة سيدة نساء أهل الجنة. تقول فسررت بذلك وأعجبني فضحكت ضحك الذي رأيتي. قلت لما المرة الثانية قال لي أنت سيدة نساء الجنة ما بس بشرني بالجنة، بشرها بالجنة وإن سيدة النساء في الجنة، تقول شفتين كيف ضحكت ضحكتي هذه، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث يا أهل الإسلام حديث عظيم فيه فوائد كثيرة. أبدأ بالفائدة الأولى بعون الله تعالى. الفائدة الأولى أنه ليش النبي خص فاطمة رضي الله عنها بالسر دون النسوان؟ ليش؟ ليش أنه ما خبر هالأمر النسوان كلهم؟ قالوا أن أنا أشعر أنه أجلي قريب، ليش ما خبر إلا فاطمة؟ لأن فاطمة كانت شديدة التعلق بالنبي عليه السلام، كانت تحبه حبا شديدا، فكان النبي يخاف أنه هالبنت معلقة فيني كتير، ما يجي خبر موتي صدمة عليها فيقل صبرها وتجزع، فحب النبي هيئها لكي متعلقة به أكثر من تعلق نسائه به. فلما رشد تعلقها بالنبي أحب عليه السلام يخفف عنا المصاب، قال لا يا فاطمة أنا يمكن أجلي اقترب، ليش؟ حتى تستعد لتحمل مصيبة، ما يجي الخبر فجأة عليها ممكن ما تتحمل. فقال لا يمكن أنا أصاب هذا العام، فاصبري اتقي الله واصبري اتقي الله واصبري. أراد أن يهيئها عليه السلام لتحمل الخبر حتى لا تفقد صبرها. وفاطمة رضي الله عنها من شدة تعلقها بالنبي كانت تكنى بأنها أم النبي، أم أبيها، النبي أبو فاطمة، كانت تسمى أم أبيها. شو يعني أم أبيها؟ كانت ترعى رسول الله وتعطف عليه وتحن عليه كما تحن الأم على ولدها، فسميت أم أبيها، خاصة بعد وفاة خديجة رضي الله عنها. بعد وفاة خديجة صارت هي كأنها أمه، شو بدك يا أبي تسرع إلى مرضاتي، شو ما بيصير عليه وجع كذا بتركض ركض، تعطف عليه وتحن عليه كما تعطف الأم على ولدها، حتى سميت أم أبيها. لذلك في بعض الإشارات شوف من شدة تعلقها بالنبي عليه الصلاة والسلام، الحديث اللي رواه البخاري رحمه الله لما النبي اشتد عليه المرض في بعد كم يوم و صار يعاني سكرات الموت كانت شديدة عليه، كان شير حديث البخاري يقول لما ثقل النبي عليه الصلاة والسلام وجعل الكرب يخشاه، كان النبي اشتد عليه الحمى والصداع حتى كان الصحابة يشعرون بالحمى وهن جنبه بعاد عنه قد ما كانت شديدة. ففاطمة زارته بهذه الأوقات ما تحملت، شو قالت؟ قالت وكرب أبتها، يتندو بشدة الكرب اللي نزل على أبيها، قالت وكرب أبتاه. فالنبي وهو في انهمامه وكربه والمرض اللي هو فيه ما أحب أن تزعل، شو قال له؟ قال ليس على أبيك كرب بعد اليوم. قال له يا فاطمة إلا كان ساعة يصيبني هالشدة والكرب والحمى والصداع، بعدين ألقى الله ما في تعب بعد ذلك. قال ليس على أبيك كرب بعد اليوم، هذه من شدة محبتها للنبي عليه الصلاة والسلام. بعدين في نفس الحديث حديث البخاري لما مات النبي عليه الصلاة والسلام زاب الصحابة دفنوه، كان من الصحابة اللي دفنوا أنس بن مالك، أنس بن مالك، فماذا قالت لأنس لما رجع من الدفن؟ قالت له يا أنس أطابت نفوسكم أن تحسوا على رسول الله التراب، إنه كيف استطعتم وأنتم تحبون النبي أن تدفنوه وتلقوا التراب على قبره فوق جسده، كيف تحملتوا؟ كأنها تقول أما بتحمل هالمشهد. قالت يا أنس أطابت نفوسكم أن تحسوا على رسول الله التراب، فأنس من أدبه ما أجاب بشيء، ما قال له والله هذا قدر الله وهذه أمر كتبه الله على كل إنسان، ما أجاب لأن رأى شدة تأثرها بموته عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الفائدة الأولى، ولماذا النبي عليه الصلاة والسلام خصها بالسر دون سائر النساء. الفائدة الثانية لما قلت له عائشة قلت لي شو قال لك النبي، قلت له لا ما أفشي السر، إذا العلماء قالوا السر أمانة وما يجوز إفشاؤه، إذا إنسان استأمنك على السر ما بجوز تفشيه، لو كان بده يفشيه كان خبر الناس هو، فإفشاء السر من الخيانة. وأصعب الأسرار يا أخوة الإسلام اللي لا يجوز إفشاؤها أن الرجل بيكون مع زوجته خاصة في الفراش، ثم تاني يوم بيحدث رفقاته شو عن زوجته كيف كذا وكذا. هذا والعياذ بالله أول مرأة تفعل ذلك، هذا من أشد الناس عقابا يوم القيامة. حديث رواه مسلم في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. بيحدث الناس أن مرته شو بتعمل بالفراش وكذا، هذا من والعياذ بالله من أشد الأثم عند الله، من أكبر الأثام والذنوب عند الله. إذا استؤمنتم على سر فلا تفشوا به. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثانية أو الثالثة، الله تعالى أخبر رسوله عليه الصلاة والسلام أنه نزل عليه إشارات. أول إشارة كان في رمضان على دنو أجله. برمضان فهم من عرض القرآن مرتين بأنه أجله دنا. وفي إشارة أخرى بحجة الوداع وإشارة بعدها، بس أول إشارة كانت في رمضان. تشوف فائدة الإشارات حتى الإنسان يستعد للقاء الله، يستعد. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى الرسول يستعد. لذلك أنت يا أخي الإسلام ما في منا إنسان في هذه الحياة إلا تأتي إشارات على قرب الآخرة وتذكر الآخرة ودنو الأجل، فالإنسان العاقل يستغلها ويستفيد منها ويتوب إلى الله ويصحح حساباته ويراجع حساباته، ما بيستمر في غفلته. قال العلماء من الإشارات الشيب، الشيب إشارة على دنو الأجل وموت الأقارب. عندك صديق أو قريب تحبه كثير ومات، فهذه إشارة إلى دنو الأجل حتى تستعد للقاء الله عز وجل. لذلك يوم القيامة لما يدخل أهل النار، النار شو بيطلبوا؟ شو بينادوا رب العالمين؟ يقول تعالى وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. هذا الطلب، يا رب رجعنا للدنيا حتى تشوف شو بدنا نعمل. كل يوم صلاة وصوم: ربنا أخرجنا نعمل صالح، أخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فماذا يكون جواب الله لهم؟ قال: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. يقول تعالى: يا جماعة أنتوا ما أعطيناكم عمرا طويلا، 40 سنة و50 سنة و60 سنة، عيشناكم 60 سنة، مددنا لكم بالأعمار ووسعنا عليكم بالأرزاق وبالصحة والعافية، فلو كان بدكم تتذكروا الآخرة كان في مجال ب60 سنة تتذكرها، كان في مجال. يقول صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى رجل بلغ 60 سنة، ما بقى له عذر عند الله. شو بده يقول؟ يا رب يعني أنا خطني أنا وشاب صغير عمري 20 سنة ما انتبهت للصلاة والصوم. تبقى له أنت صرت ابن 60، أول مرة ما انتبهت، ثاني مرة، وبعدين عمرناك عمرا طويلا وسعنا عليك في الرزق والصحة والعافية، كان فيك ترجع إلى الله وتتذكر الرجوع إلى الله. وما بس هيك، وجاءكم النذير، أرسلنا لكم النذر. الشيب نذير، موت الأقارب نذير، شوف الجنازة تمشي أمام عينيك في الشارع نذير، شوف مصيبة كبيرة تنزل على الناس نذير. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. لذلك يا أهل الإسلام إذا جاءت أحدكم النذر فليرجع إلى الله، فليرجع إلى الله. في ناس ما بيعتبروا للأسف، بيجي النذير تلو النذير وبيظن نفسه إسا شاب ومعيش إسا بيعيش. في واحد والله ذكر لي قصة الآن حضرتني، كان عمره 80 سنة، فإجا جور وعم بيقول له: يا فلان يعني حاجتك يعني لا صلاة ولا صوم ولا كذا وعندك مال كثير، أعمل شيء لآخرتك، عمرك 80 سنة. فيقوم جاره يغضب ويقوم يقف، وشو بيقول له؟ بيقول له: نحن قال فلان نعيش الواحد منا 120 سنة، 120 سنة، حاجت لي 80. بيقول له: نحن أمي وأبي وعائلتي ما ماتوا قبل 120، بيقولي في اليوم الثاني جاء خبروه يوم تاني مات. فاعتبروا يا إسلام إذا إنسان جاءت من النذر ما اعتبر بيكون خسران وغافل ومحروم. لذلك ما بس النذر للبشر حتى للدول. اليوم نوجه رسالة للدولة اللبنانية أنه لما طالبنا بالعفو العام كان كل المقصود منه تخفيف الظلم عن شبابنا. كل المقصود أن 150 شاب السجن ظلموا بعهد النظام الأسدي، فبركت لهم ملفات بغير حق، وكان القاضي يعطيهم الأحكام هكذا الإعدام والمؤبد بشربة مي. شو عملت صورة على هذا إعدام شو مؤبد، ما بيسأل القاضي، كانوا تابعين للثنائي الشيعي وغيره. فالمهم طالبنا بالعفو العام، سنين وقفنا في الشوارع والطرقات اتصامات بسيتون وغيره. يا عمي أنصفوا أهل السنة، أنصفوا أهل السنة، خاصة في هذه الأيام منكم شايفين شو عم بيصير على لبنان. إسرائيل تحتل كل يوم قرية من قراه، منكم شايفين البلاءات الجوع والفقر والفلتان الأمني. عملوا مصالحة مع أهل السنة، عملوا مصالحة مع أهل السنة، فطرحوا قانون العفو العام. ظنينا أن الدولة آخر شيء رجعت إلى رشدها واستفادت من النذر اللي مرت عليها، حرب ووبال ووباء وكذا. لكن بالأمس بعد ما وعدونا أن يا أخي أنتوا شو المشكلة عندكم، لأنهم في ناس شي 40-50 أخ وشيخ في السجن محكومين إعدام، محكومين إعدام، كيف بدكم تساعدوهم بالعفو العام؟ ما دخلوا، استثنيتموهم من العفو العام، ما يخرجون بالعفو العام، قلتم نخفض لهم العقوبة، رضينا، قلتم الإعدام نعمله مؤبد خفيف 17 سنة سجنية، قلنا رضينا. فجأة بالأمس زار فلان فلانا وشوش له، وشوش له أنه الإعدام يخفف إلى 28 سنة بدل 17 إلى 28 سنة. يعني مثل الشيخ أحمد الأسير كنا حكين معه، يا شيخ أنت بعد سنتين بهذا القانون تخرج من السجن إن شاء الله، الآن زادوا عليه صار بعد 12 سنة لا يخرج من السجن. طيب يا جماعة الدولة اللبنانية اللي كنتوا سامحتوا إسرائيل بجرائمها، ما عم تسامحوا الشباب أهل السنة؟ شو هالحقد على أهل السنة؟ قانون الاتفاق هذا، اتفاق الإطار اللي عملتوه بواشنطن، مكتوب فيه لا تحاسب إسرائيل على أي جريمة ارتكبتها في حق الشعب اللبناني. لك سامحتوا إسرائيل ما بتسامحوا السنة؟ شو هذا الحقد على أهل السنة؟ لذلك الآن في اجتماع يوم الاثنين للنواب السنة مع رئيس الوزراء، نتمنى عليهم أن يرفضوا هذا الفخ يلي نصب لهم. لن نقبل أبدا مشايخنا وشبابنا، في أكثر من 50 شاب الآن محكومين الأدام إسا يعدوا بعد 12 سنة، يعدوا إسا 12 سنة، لن نقبل بهذا. بعدين كم يستفيد من العفو يا إسلام شبابنا؟ قالوا تكرم عنكم لحنا نعملكم عفو عام، نحن عندنا 150 شاب بدون يطلعوا لنا منهم 50 والباقي بيبقوا بالسجن واحد سنة سنتين، واحد 12 سنة و 13 سنة، ما استفاد منه إلا 50 شاب أو 60، في حين هن شو استفادوا؟ بيرجع من إسرائيل إلى لبنان 7000 عميل ما استثنوا منهم أحدا. العفو لنا وفوهك ما يستفيد منه إلا 60 من شبابنا، ويستفيد من اللي هربوا إلى إسرائيل 7000، ومن تعاون المخدرات يستفيد 4000، وفي 30000 مذكرة توقيف بحق ناس تاجروا بالمخدرات خارج السجن يستفيدوا منه. يعني الشيعة يستفيدون والمسيحيين 100%، وعددهم بالآلاف، وشبابنا 140-150 شاب عم يجادلون فيهم. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بالحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.